بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم، الفصل السادس: التحلي بالعمل. حلية، التحلي معناه أنه يجعل عمل زينة له وحلية. أهل الجنة يحلون فيها من أساور من ذهب، أي يصير لهم زينة، يتزينون. وطالب العلم زينته العمل بالعلم. قال: من علامات العلم النافع، من علامات العلم النافع، قال: تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع، وهي العمل به. ثانيا: كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. ثالثا: تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. رابعا: الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. خامسا: هجر دعوى العلم. سادسا: إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. تساءل مع نفسك، يعني كل منا يسأل نفسه: ما موقع هذه الخصال الست التي ذكرها؟ وكيف هو معها؟ هل هو ممن يعمل بالعلم؟ هل هو ممن يكره أن يمدح؟ هل هو ممن يتواضع للناس ولا يتكبر عليهم؟ هل هو كلما ازداد علما زاده تواضعا لله وشكرا له؟ هذه من علامات العلم النافع الذي يهذب صاحبه. العلم النافع يجعله ورعا زاهدا في الدنيا ومناصبها، ولا يفرح بالشهرة بها ولا يسعى إليها ولو شهر، لكنه ليس ممن يسعى لها. وإلا فالعلم من أسباب الرفعة، لكن الرفعة الشرعية بطريق شرعي، لا أنه يتفاخر ويتعالى ويحب أن يشهر به. وهكذا من علامات عملي بالعلم أنه لا يدعي لنفسه أنه وأنه وعنده وعنده. وما ورد من ذكر بعض السلف من الصحابة أو من بعدهم لما عندهم من الخير إنما هو لغرض، وإلا فالأصل عدم ذلك، كأن يكون في مجتمع لا يعرف قدره فيعرفهم بما عنده من الخير والفضل حتى يستفيدوا مما عنده، كما قال ابن مسعود: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني لا أعلمهم بكتاب الله الحديث، لكن على سبيل التفاخر والتعالي على الغير هذا تنافى مع العمل بالعلم. ومن علامات العلم النافع أنه يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بإخوانه، وهذا مما يحمله على إصلاح عيوبه والسعي في تهذيب نفسه وعدم التنقيب عن أخطاء إخوانه. وهذا لا يتنافى مع إنكار المنكر وبذل النصيحة، فالتنقيب أن يبحث بحثا ويتكلف، وأما إذا رأى الإنسان منكرا أو خطأ في أخيه فالنصيحة واجبة ومبذولة. الدين النصيحة، من رأى منكم منكرا فليغير بيده. إذن هذه علامات تدل على أن العلم نفع صاحبه وأنه ممن يعمل به إذا توفرت فيه. وقد قال الله عز وجل: ذاما من علم ولم يعمل، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذا لا يكون ناتجا عن رجاحة عقل وإنما عن ضعف فيهم. ولهذا قال الله تعالى عن بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال بعض السلف: لا يكون العالم راسخا حتى يكون عالما معلما عاملا، يعني يجتمع له ثلاثة أمور. وبعضهم يقول: لا يكون ربانيا حتى تجتمع فيه هذه الثلاثة الأمور، أن يكون عالما وأن يكون معلما لما تعلم وأن يكون عاملا به. والعمل بالعلم من أسباب حفظه، كما ذكر وكيع رحمه الله قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. والإمام أحمد ذكر عنه أنه كان يعمل بما يعلم، حتى إنه احتجم وأعطى الحجام دينارا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الدينار كثير، أجرة الحجام قليلة ويسيرة، ولكنه أراد التأسي وأراد العمل بالعلم. وقرأ في سيرة الصحابة كيف كانوا يعملون بالعلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذه الستة من علامات العلم النافع. هذه الستة من علامات العلم النافع: أولا العمل به، وهذا بعد الإيمان، أي أن تؤمن بما علمت ثم تعمل به، إذ لا يمكن عمل إلا بإيمان، فإن لم يوفق الإنسان لذلك فلم يعمل بعلمه، فعلمه غير نافع بل هو ضار. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن قد يكون حجة لك، وهذا إذا عمل بإنسان، إذا عمل به كان حجة له وكان سببا لرفعته. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، هم العاملون به، ويضع به آخرين هم الذين لا يعملون به. حجة عليه العلم والقرآن، حجة عليه. يقرأ الآيات في ذم المنافقين، في تكاسلهم عن الصلوات وغفلتهم عن ذكر الله، ويقع في ذلك، فهو يحفظ الآية. إذن هذه من علامات الخذلان وعدم العمل بالعلم. يقرأ الآيات التي فيها وجوب البر بالوالدين وتحريم العقوق ويخالف ذلك. يقرأ الآيات التي فيها الأمر بحسن الجوار والأدلة المتكاثرة في السنة في ذلك ويسيء جواره. هذا القرآن حجة عليه، يعلم الأدلة التي توجب مراقبة الله في السر، وحين يبتعد الإنسان عن انظار الناس، ولكنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها. هذا ما عمل بالعلم، ما عمل بالعلم، ما عمل بالعلم. من قرأ آيات الحجرات وما فيها من الآداب ويخالف، فيسخر من غيره ويغتاب ويتجسس وينم ويسعى بالتحريش والفتنة والاحتقار إلى غير ذلك، هذا ما عمل بالعلم ولو حفظ الأدلة. فالأدلة حجة عليه، فمن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة. هذا هو المقتدي العامل به، المعتق نفسه. والآخر يجعل القرآن خلف ظهره، لا يعمل به ولا يبالي بأدلته، هذا يسوقه القرآن إلى النار. قال: ولم يقل لا لك ولا عليك. فالعلم إما نافع أو ضار. هناك تقسيم يذكر العلماء: العلم النافع والعلم الشرعي، والضار علوم السحر والكهانة والشعوذة وإلى غير ذلك. لكن هنا في من حيث نفس العلم الشرعي قد يكون نافعا لأقوام الذين يعملون به، ويكون ضارا على آخرين وهم الذين يخالفون ما يعلمون. ثانيا يقول المصنف: كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. أيوة، كراهية التكبر على الخلق، كراهية التزكية، ما يفرح بمن يزكيه أو أنه يزكي نفسه، أنا عندي من المحفوظات كذا وأنا عندي من الكتابات كذا وأنا عندي كذا وأنا. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما عندك من الخير هو فضل من الله عز وجل، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك، وعلمك ما لم تكن تعلم، فالله الذي علمك، ولو شاء الله عز وجل جعلك كبقية الناس الذين هم في بعد ومنع عن العلم، يعيشون في مستنقعات المعاصي، يعيشون في ظلمات الجهل، فأنقذك الله إلى الخير والعلم، فاعمل به ولا تغتر ولا تزكي نفسك. قال يقول المصنف: كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. قال: وهذه يبتلى بها بعض الناس فيزكي نفسه ويرى أن ما قاله هو الصواب وأن غيره إذا خالفه فهو المخطئ وما أشبه ذلك، وكذلك حب المدح تجده يسأل عما يقال عنه، فإذا وجد أنهم مدحوه انتفخ وزاد انتفاخه حتى يعجز جلده عن تحمل بدنه، يعني هذا ذم لمن يكون هذا حاله. وكذلك التكبر على الخلق، حتى إن بعض السلف يذكر عنه أنه ما كان يقبض يديه إذا مشى حتى لا يفعل هكذا، قل هذه نافقة، ولا يفرح بأن يكون خلفه أناس يمشون معه، بمعنى أنه قد يخشى على نفسه أن يحصل له شيء من الغرور، وهذا ليس على إطلاقه، إنما المراد به في الحال الذي يخاف على نفسه من ذلك، أما في حال أمر يتطلب ذلك فهذا قد كان الصحابة رضي الله عنهم في غاية الحرص والعناية والبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم والحماية له، فإذا وجد العالم واحتاج إلى من يقوم معه هذا ليس من التكبر، إنما من باب الحاجة، خصوصا في بلدان ينتشر فيها ما ينتشر من الشر والفتن، لكن إذا كان في مجتمع في غاية الهدوء والسكينة ولا يحتاج من ذلك أمر يستنكر وأمر يتخوف كان السلف على أنفسه منه، بل حصل أن بعضهم كان إذا كثر مجلسه يترك التحديث ويذهب يخاف على نفسه، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يجاهد الإنسان نفسه ويعرف قدرها ويعلم أن الله عز وجل هو الذي علمه وكان جاهلا، فالأصل أن الإنسان يولد وهو جاهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا، ولذلك قال الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل. إذا رأيت إنسانا بادئا جاء يطلب العلم ما يحسن أن يقرأ لا تحتقر، تذكر هذه الآية: الله أعلم ماذا كنت تقرأ، كيف كان لسانك إنما جئت تتعلم وأنت في بادئ أمرك. وهكذا قال: وكذلك التكبر على الخلق، فبعض الناس والعياذ بالله إذا آتاه الله علما تكبر، وكذلك الغني بالمال ربما يتكبر، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العائل المستكبر من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لأنه ليس عنده مال يوجب الكبرياء، لكن العالم لا ينبغي أن يكون كالغني كلما ازداد علما ازداد تكبرا، بل ينبغي العكس، كلما ازداد علما ازداد تواضعا، يعني معناه أن العلم يؤدب ويهذبه، ومما ذكر عن الإمام الشافعي أنه قال: كلما ازددت علما زادني علما بجهلي، وقال بعض السلف: العلم أشبار، فمن دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث عرف أنه ماذا عنده بجانب من سبقه من أهل العلم، حين يطلع ويعرف ما عندهم من العلوم، بل ينبغي العكس، كلما ازداد علما ازداد تواضعا، لأن من العلوم التي يقرأها الأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخلاقه كلها تواضع للحق والخلق، وإذا تعارض التواضع للحق مع التواضع للخلق يقدم التواضع للحق. فمثلا لو كان هناك إنسان يسب الحق ويفرح بمعادات من يعمل به، فهنا لا تتواضع له، بل تواضع للحق وجادل هذا الرجل حتى وإن أهانك أو تكلم فيك فلا تهتم به، لأنه لا بد من نصر الحق. وقوله تكاثر تواضعك كلما ازددت علما، هذا في الحقيقة فرع من الثاني، يعني تكره التكبر على الخلق، وينبغي كلما ازددت علما أن تزداد تواضعا. المهم أن هذه آفات، هذه آفات طالب العلم يسعى لمجاهدة نفسه لتزكيتها بإصلاح عيوبه والتخلص من هذه الآفات التي تطرأ عليه. فالشيطان يأتي إلى طالب العلم من أبواب لا يأتي إلى العام بها، ويأتي إلى العام بأبواب لا يأتي بها. يعني الآن ما يأتي إلى طالب العلم في المسجد المصلي الراكع العابد الساجد فيأمره بما يأمر به الذي هو على المقاهي والمنتديات النوادي، فكل يأتيه من باب. الشيطان عدو للإنسان، فيأتيك من أبواب خطيرة، يأتيك من باب الرياء وهو الشرك، وهو أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، ويأتيك من باب الحسد، يأتيك من باب الكبر والتعالي، كلها كبائر، كبائر عظيمة. ما يأتي طالب العلم يقول له اشرب خمر، مع أن الشيطان يحب منك أن تكون على أسوأ حال، لكن هذه الأبواب خطيرة ومداخلها كثيرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال الرياء. إلى هنا سبحانه.